الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الجهة الخامسة من البحث، في بيان بعض الإشكالات الجانبية بحسب تعبير السيد الشهيد على فكرة الترتب، على الترتب غير الإشكال الأصلي، إن هناك إشكالا أصليا على أساسه ادعى صاحب الكفاية ولعله قبله الشيخ الأنصاري بحالة الترتب، وهو إشكال لزوم الجمع بين الضدين ولو في حالة واحدة في حال تحقق شرط فعلية المهم. هذا هو الإشكال الأساسي الذي على القائلين بإمكان الترتب أن يدفعوه ويبرهنوا على أنه لا يلزم من الترتب طلب الجمع بين الضدين حتى في حالة واحدة. وهذا الإشكال الأساسي هو الذي سوف نبحثه في الجهة السادسة، حيث أن للمرجاء أو للمؤسسين لفكرة إمكان الترتب بيانا تفصيليا مؤلفا ومركبا من مقدمات خمسة لإثبات عدم لزوم طلب الجمع بين الضدين، سوف يأتي مفصلا الجهة السادسة. إلا أن هناك إشكالات أخرى جاءت في أثناء ثنايا ذات الإشكال الأصلي في كلمات بعض المحققين كصاحب الكفاية وغيره على مسلك الترتب وكون أحد الأمرين أو كلا الأمرين مشروطا بعصيان الأمر الآخر، الأمر بالمهم مثلا مشروطا بعصيان الأمر بالأهم. هناك إشكالات أخرى في تنشأ من كيفية صيغة هذه الشرطية. هذه إشكالات جانبية غير الإشكال الأصلي، معالجها هنا في الجهة الخامسة لكي ينحصر الكلام حينئذ في ذاك الإشكال الأصلي، تنحل هذه الإشكالات الجانبية ولا يكون أمامنا أمام الترتب إلا ذلك الإشكال الأساسي، وهو لزوم طلب الجمع بين الضدين ولو في حالة واحدة. هذه الإشكالات الجانبية يذكر السيد الشهيد هنا ثلاثة منها. الإشكال الأول، هذا الإشكال مبني على أن يكون الأمر الترتبي مشروطا بعصيان الأهم، ترك الأهم، عصيان الأهم، هذا العنوان هو نحو الموضوعية والمثيرية إلى ترك الأهم. إذا جعل الأمر الترتبي بهذا النحو مثلا أجد الأمر بالإزالة أهم مطلقا، وصلي إذا أتيت الأمر بالإزالة إذا لم تزل، إذا كان الأمر الترتبي بهذا النحو حينئذ بين هنا إشكال. الإشكال الأول الذي جاء في كلمات بعضهم أن هذا الأمر الترتبي أي المشروط المترتب بعصيان الأهم إما أن يكون العصيان شرطا في لا محل، العصيان للأهم شرطا في الأمر بالمهم، عصيان الإزالة شرطا في الأمر بالخلاء. هذه الشرطية على حد سائر شرائط الوجوب شرطا لوجوب الأمر الصلاة لوجوب الصلاة، هذا الشرط إما أن يكون شرطا متقدما أو مقارنا أو متأخرا عن المحذوف عن الوجوب. ولا شرط رابع ومخالف شرط الوجوب إما متقدم أو مقارن أو متأخر. إذا كان متقدما بأن يكون الأمر بالمهم زمانه بعد زمان عصيان الأهان، في الزمن الأول كان الأول يعصي الأمر بالإزالة الأمر بالأهان، ثم بعد أن تحقق العصيان وانتهى يأتي الأمر بالمهم، فيكون زمان الشرط وهو عصيان الأهان متقدما على زمان المشروط وهو الأمر بالمهم. وهذا خارج عن بحث الترتيب، لأن بحث الترتيب إنما يبحث ما إذا كان الأمر بالدين في الأمر بالأهم والمهم معا في زمان واحد، لا أن في الزمان الأول أحد الأمرين في الزمان الثاني الأمر الأهم، لا كلام في إنسانه الأمر ضد الدين في زمانين لا يقل أحد باستحالته، الضد في هذا الزمان مأمور بالأمر بالآخر في زمان الثاني مأمور بالأي محظور فيه. وخارج عن الفرض، لأن الفرض أن الواجبين المهم والأهم متزاحمين متزاحمان أي معا في زمان واحد، زمان المهم نفس زمان الأهم لا زمان الآخر، وكلاهما في زمان واحد. فإذا كان الأمر وكان الواجبان المتزاحمان تزاحمهما في زمان واحد كما هو معنى التزاحم، إذن فهذا الفرق خارج أصلا عن المسألة. هذا الاحتمال الأول غيره لا موضوع له. يلقى الاحتمال الثاني والثالث أن يكون الأمر أن يكون الأمر بالمهم مشروطا بعصيان الأهم، وعصيان الأهم شرط مقارن أي لنفس زمان العصيان يكون الآن بالمهم لا بعدها، زمان عصيان الأهم يكون الأمر بالمهم فعليا. والاحتمال الثالث أن يكون نحو الشرط المتأخر، بمعنى أنه عصيان الأهم سبب لأن يكون الأمر بالمهم فعليا قبل آن العصيان، ويكون نحو الشرط المتأخر حينما يشتغل بالمهم ويتحقق به عصيان الأهم ينكشف أن الأمر بالمهم كان فعليا قبل تحقق العصيان وانتهائه مثلا، فعصيان الأهم شرط متأخر بفعلية الأمر بالمهم. هذا الاحتمال الثالث. يقال أن هذان الاحتمالان حينئذ. الاحتمال الثاني وهو أن يكون الأمر بالمهم مشروطا لعصيان الأهم بنحو الشرط المقارن، يكون زمانه الآن وزمان الكافر عصيان الأهم وفعل الأهم وفعلية الأمر بالأهم في زمن واحد، هذا غير ممكن أو غير معقول أيضا، باعتبار أنه الأمر بالأهم لابد أن يتقدم زمانا على الأهم لكي يمكن أن يدعو نحو الفعل فعل الأهم. إذن فلا يمكن أن يكون زمان الأمر بالأهم نفس زمان عصيان الأمر بالمهم نفس زمان عصيان الأهم، هذا يريد أن يعصي بفعل المهم، فلا بد أن يكون الأمر بهذا المهم متقدما على زمان العصيان لكي يمكن أن يكون مثلا داعيا محركا إليه. وهذا الشرط المقارن هنا لا يحصل إليه، فيتعين أن يكون بنحو الشرط المتأخر، لأنه حينما يفعل المهم وبه يعصي الأهم ينكشف أن الأمر بالمهم كان فعليا، ويكون هذا العصيان الذي يتحقق في طول فعل المهم كأنه شرطا متأخرا بفعلية الأمر بالمهم قبل آن هذا تحقق العصيان، وتحقق العصيان يكون بفعل المهم متأخر عن الأهم، ويكون تحققه بعد ذلك وعلى فعل المهم يرقى متأثرا كاشفا عن أن هناك أمر بالمهم قبل هذا الآن. فكان فعل المهم فعلا عن أمرين لا بلا أمرين سيكون صحيحا من الزيادة لا على إنسان الطرفين. هذا حين لم يقال أنه لا لازمه شرط المتأخر، هذا مبني على إنسان الشرط المتأخر، فيكون الترتب مبنيا على القول بإنسان الشرط المتأخر بأن يكون زمان الأمر متقدما وزمان شرط فعلية الأمر متأخرا. الأمر موجود في زمن سابق يكون الأمر موجودا في زمن سابق ويكون الشرط فعليته وهو العصيان متأخرا، بل نفس الامتثال أيضا يكون متأخرا لأن زمان العصيان الأهم ونفس زمان امتثال المهم، فيكون امتثال المهم الذي هو نفس زمان عصيان الأهم لأنهما في زمان واحد كلاهما متأخرا. امتثال المهم وشرط فعلية الأمر بالمهم كلاهما الزمن الثاني، لكن الأمر بالمهم في زمن آمن قبل هذا الزمان، فيلزم هم محذور الشرط المتأخر وهم محذور الواجب المعلق وهو تقدم الوجوب ولو بآمن ما زمانا على زمان الواجب، لأن زمان الواجب هو زمان العصيان، امتثال العصيان امتثال هذا نفس زمان العصيان ذاك، فامتثال المهم زمانه زمان عصيان الأهم، والآمر قبل هذا الزمان ولو بآمن أيضاً أن يكون هناك واجب متأخر معلق، أي الوجوب متقدم في الزمان والواجب زمانه متأخر، فهم شرط الفعلية متأخر وهم هم يكون الأمر متقدماً وسببه شرطه متأخراً، على مختلف محظور الشرط المتأخر، وهم يكون زمان الوجوب متقدما عن زمان الواجب، وهذا فيه محذور الواجب المعلق مثلا الذي الواجب المعلق ايضا مستحيل عند بعضهم. اذا فتمام الشقوق الثلاثة فيها محذورة، شق جعل العصيان سببا وشرطا لامر بالمهم بعد زمان العصيان بنحو الشرط المتأخر، هذا خروج عن الفهم. مقارن لا يعقل، متأثر فيه محذور الشرط المتأثر وفيه محذور الواجب المعلق. إذن في الأسباب الثلاثة تكون كلها غير معقولة. من هنا بعضهم أو المستشكل بهذا الإشكال حاول أن كما في الكفاية لعله يجعل الشرط العزم على العصيان لا نفس العصيان على موصفية حينئذ تحدث أيضا في المريض، هل نفهم مثل هذا الإشكال؟ على كل حال فهذا هذا الإشكال له جوابان. الجواب الأول أن الالتزام بالشرط المتأخر والواجب المعلق تقدم في محلهما أنه لا محذور فيه، لو فرض أن هذا الإشكال تتجر فيلتزم بالشرط الثالث، لأن الصحيح أن الشرط المتأخر معقول في باب الوجوبات جواب الأحكام، وأيضا الواجب المعلق معهم، وأصل هذا الإشكال مبني على القول باستحالة الشرط المتأخر واستحالة الواجب المعلق. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني يكون باختيار شق الوسط أنهما لا داعي للتشبث بمبنى إنسان الشرط المتأخر أو إنسان الواجب المعلق، بل حتى على المسالك التي ترى استحالة الشرط المتأخر الأحكام استحالة الواجب المعلق، أيضا هنا يمكن أن يكون عصيان الأهم عصيان أحد الخطابين شرطا مقارنا لفعلية الأمر بالمهم، وفي نفس زمان العصيان يتحقق الأمر فعليا الأمر بالمهم لا في زمان قبل هذا الزمان، لكي يلزم المحذورين المذكورين. إن إذا قيل في هذا الإشكال أنه لا يمكن أن يكون الفعل الأهم شرطا مقارنا لفعلية الأمر بالمهم، لأن فعل المهم انتقال المهم زمانه نفس زمان أسوام الأهم، إذا لابد أن يتقدم الأمر على الانتقال على الواجب لكي يعقل أن يكون هناك داعوية له انتقال. هذا الكلام غير صحيح، بل يمكن أن يكون زمان الواجب يعني زمان الانتقال الواجب مع زمان الأمر زمانا واحد، نفس الآن الذي هو آن فعلية الوجوب بنفسه آن الواجب أيضا بلا تقدم، لا يستوي التقدم بين الوجوب والواجب زمانان. فذلك أما أولا فبالنقض سائر الواجبات، فإن ما في سائر الواجبات ما بنقض الواجبات المشروطة بشروطين أو بوقتين، الواجبات المؤقتة مثلا استلزاء الوجوب صلاة الظهر عند الزوال، الزوال شرط لفعلية الأمر بصلاة الظهر، زمان الوجوب مع زمان الواجب متحد بهذا، فالإنسان لو تهيأ قبل دخول الوقت بمجرد الآن الأول من الزوال كبر كان صلاته صلاة صحيحة. لا إشكال في صحة الصلاة، لا يقال بأنه دائما كل واجب مؤقت بوقتين بشرطين يكون في الآن الأول من تحقق الشرط تحقق الوجوب، ولكن الآن لا يقع فيه الواجب في الآن الثاني يتحقق زمان الواجب، وإلا يلزم أن تكون الواجبات المشروطة كلها من الشرط المتأخر أو من الواجب المعلق، من الشرط المتأخر ومن الواجب المعلق، لأن زمان الواجب يتقدم فيه وزمان الواجب يتأخر ويكون واجبا معلق، ويكون شرط متأخر أيضا لأنه سوف يكون فعلية الوجوب مشروطا في الزمان الأول ببقاء قدرة المكلف، بكون المكلف قادرا على الواجب في الزمان الثاني، فالقدرة على الواجب في الزمان الثاني يكون شرط متأخر لا محالة. هم يبتلي تبتلي كل الواجبات المشروطة والمؤقتة بوقت تبتلي بمحذور أي شرط المتأخر والواجب المحذور. هذا خلف، هذا هافت، وعبارات أخرى الجامع بين الاستحالة المبينة بالإشكال للشق الثاني والشق الثالث هافت في نفسه، لا يمكن الجمع بين هذين الأمرين. في الشق الثاني نقول الوجوب لا يمكن أن يكون مقارنا زمانا مع امتثال الواجب مع زمان الواجب، لا بد أن يتقدم عليه. في الثالث نقول الشرط المتأخر مستحيل والواجب المعلق مستحيل، إذن فلا يبقى واجب في الدنيا، لا يمكن أن يكون واجب فعليا، لأنه متى يكون فعلي زمان الوجوب والواجب يكون في زمان واحد، وهذا قيل أنه مستحيل بشكل ثاني. يكون متقدم نبتلي بمحذور الشرط المتأخر والواجب المعلق، محذور الواجب المعلق لتقدم الوجوب زمانا ولو آن على الواجب زمان الواجب والآن الثاني، شرط المتأخر لأن قدرة على الواجب في زمانه شرط في فعلية الأمر، القدرة على الواجب شرط في كل تكليفه، إذن والقدرة متأخرة لأن زمانها متأخر زمانه المقدور متأخر، القدرة في الزمان الثاني شرط متأخر بفعلية الوجوب في الزمان الأول، إذن فيبلغ أن لا يعقل وجوبا أصلا فعلية وجوبه، هذا معنى يدل على وجود خلل هنا، والخلل لا محالة لو قدرنا استحالة الواجب معلق والمشهور بالشرط المتأخر في هذه النقطة، أنه أي مانعين لا محلول في أن يكون زمان الوجوب مع زمان الواجب زمانا واحدا. إذن فالإشكال الأول الذي يرد على هذا الكلام أنه لا بد أن يتقدم الوجوب على الواجب والآمر على المأمور به في الزغار ولو آن ما، أولا النقض بسائر واجبات مؤقتة بوقتين أو بشرطين، وثانيا بأنه لا وجه أصلا لهذا البيان، لا ملاك لهذا التقدم، فإنما نكتة التقدم التي أوهمت عند هؤلاء القائلين بلزوم التقدم بين الآمر زمانا والمأمور به أو امتثال المأمور به، أحد أمور أربعة كلها غير تامة. أحد مناشئ أربعة أوجبت هذا الإشكال في المقام، كلها غير تامة للأمور الأربعة والمناشئ الأربعة. المنشأ الأول ما في الكفاية، من أن هناك أشير إلى هذا المنشأ، من أن الآمر إن باعتبار أنه يكون داعيا نحو الامتثال فلا بد أن يتقدم على زمان الامتثال، لأن الامتثال لا بد أن يكون من خلال الفعل الاختياري للمكلف، وهو فرع أن يتصور الفعل ويصدق بالفائدة فيه وباللزوم الإطاعة فيه مثلا، ويجزم ويعزم ويجزم ثم أحسن له الشوق المؤثر. هذه أمور زمانية قد تستدعي زمانا، فلا بد أن يتقدم الآن زمان فعلية الآن، ولو آل المال كي يتصوره المكلف فيصدق بفعليته فيعزم ويجزم على الامتثال. ثم إذا كان في نفس الزمان الامتثال، إذن كيف تحقق هذه المقدمات التي هي تستدعي زمانا ولو قصيرا آل المال؟ إذن الامر حينما يكون من اجل الداعي والتحريك نحو الامتثال، والامتثال من المكلف تتوقف على هذه المقدمات والمبادئ القصدية والارادية التي تستلزم زمانا مرور زمان، فلا بد ان يكون هناك فاصل بين زمان فعلية الامر وزمان الامتثال. هذا المنشأ الاول. هذا المنشأ جوابه واضح، أنه هذه الأمور وإن كانت فقد مبادئ الإرادة والاختيار والامتثال قد تستدعي زمانا أمور زمانية، لكن زمانها لما لا بد أن يكون من في طول زمان فعلية الأمر، يمكن أن تكون قبل زمان فعلية الأمر، قبل زمان فعلية الأمر ولو بآن ما يعلم أن الأمر سوف يصبح فعليا ويتهيأ يصدق ويتصور ويصدق ويعزم ويجزم حينما يكون الأمر أصبح الأمر فعليا يبدأ بالامتثال، كما قلنا أنه يهيئ نفسه ثم يكبر في أول آنات فعلية الأمر للظهر. إذن فتحقيق هذه المقدمات لا تتوقف على أن يكون بعد زمان فعلية الأمر، لأنها أمور ترتبط بالتصور والتصديق والجزم والعزم، وهذا كله يمكن أن يكون من قبل، وتنتهي مقارنا مع زمان فعلية الأمر الذي هو زمان الامتثال أيضا، فيبدأ الامتثال مع زمان فعلية الأمر. وهذا المنشأ واضح عدم. المنشأ الآخر بهذا التصور والتوهم لزوم تقدم الأمر على الامتثال زمانان، أنه لو ما قد يظهر من بعض عبائر التقريرات من رزاق الدستور من أن الأمر لو كان في زمان الامتثال فعلية الآن في نفس زمان فعلية الامتثال يلزم منه طلب الحاصل، لأن زمان الامتثال قال الفعل متحقق بحسب الفرض الامتثال، فالأمر به في زمان هو موجود هو طلب شيء حاصل، طلب الحاصل لغو أو مستحيل. هذا أيضا بيان آخر. هذا البيان جوابه أن صحيح الآن في الامتثال معناه حصول الواجب، وزمانه زمان حصول الواجب وزمان تحصيل الواجب، لكن فعلية الأمر وتزامنه في الزمان مع زمان الامتثال لا يستلزم تحصيل الحاصل، لأنه حصل بهذا الأمر، وكان يحصل بغير هذا الآن نعم كان تحصيلا للحاصل، حصل لكن حصوله من ناحية داعية نفس هذا الآن الذي هو زمانه هذا الزمان. تحصيل الحاصل عبارة عن أنه يؤمر بشيء لو مع قطع النظر عن الأمر يكون حاصلا، أما يؤمر بشيء بهذا الآن يحصل ولو في زمان الآن، هذا ليس طلب الحاصل لتحصيل الحاصل، بل بالعكس هذا هو الشيء الذي يريده المولى ويطلبه ويقصده من أمره. وإلا لا يجب أن ناقض حينئذ بالعلة التكوينية وبالإرادة التشريعية معا، يطلبون سيد نقضين، نقض بباب العلل التكوينية. فالعلل التكوينية ماذا يقال؟ العلة زمانها ليست معاصرة مع زمان وجود المعلول. هذا يقال أحد قوانين العلية التعاصر في الزمان بينه وبين العلة والمعلول. بل يستحيل أن تكون العلة في زمان والمعلول في زمان بعده في زمان واحد. ويقال هذا طلب الحاصل لأن في زمان هذه العلية علية هذا العلة المعلول موجود. فالمعلول يكون علة لشيء حاصل. فإن كما أن طلب الحاصل محال أو لفهم علية شيء لشيء موجود أيضا محال. العلية لشيء حاصل أيضا يكون محالا. هناك ماذا يقال؟ يقال صحيح هذا موجود لكن موجودا بحالة العلة في هذا الزمان. لو كان موجودا بعلة أخرى بقطع النظر عن هذه العلة كان إيجادها مع فرض وجودها مع قطع النظر عن هذه العلة إيجادها بهذه العلة مستحيلا. لأنه إيجاد الموجود وإيجاد الموجود مستحيل. إيجاد شيء موجود يكون مستحيلا. إذن فلا يلزم هذا النقد هناك كيف يجاب عليه؟ هذا الجواب نفسه هنا موجود. وفي الإرادة التشريعية أيضا نقض بنقد آخر سيد الشهير هنا وهو أنه وإلا يلزم المحظور حتى لو قيل بتقدم الوجود زمانا والآمر على الانتفاع. لأن هذا الأمر الذي صار فعليا قبل زمان الانتفاع هل يبقى إلى زمان الانتفاع أو يرتفع في زمان الانتفاع؟ إذا ارتفع معناه أنه لا امتثال. لأنه إذا لم يكن في زمان الامتثال أمر فهذا ليس امتثالا فلماذا المكلف يمتثل؟ إذا كان باقيا باعتبار بقائه في الزمان الثاني يكون واجب على المكلف أن يمتثل. فيقال هذا كيف يلزم تحصيل الحاصل؟ إذن فهذا البيان أيضا واضح جوابه. المنشأ الثالث لتوهم لزوم تقدم الأمر زمانا على الامتثال على الواجب زمان امتثال الواجب هو أنه الأمر علة داعم بمثابة العلة ولإيجاب الامتثال إيجاب الواجب فلا بد أن يتقدم عليه أن العلة متقدمة على المعلول. وهذا جوابها أيضا واضح أن العلة متقدمة على المعلول رتبتان لا زمانين. وإلا بالعكس قالوا أن العلة لا بد أن تكون في زمان المعلول يستحيل تقدمها على المعلوم زمانا. إذن فهذا المنشأ إذن غير. المنشأ الرابع الذي لعله هو المنشأ الذي يتوجه توهمه في الأذهان أن يقال بأن الامتثال موجب لسقوط الأمر. الامتثال والعصيان مسقطان للأمر. فإن الأمر يسقط فكذا قالوا يسقط بالعصيان ويسقط بالامتثال. إذا كان الامتثال سببا لسقوط الأمر إذن استحال أن يكون زمان الامتثال زمان فعلية الأمر لأنه زمان السقوط والسقوط ضد الثبوت. يكون الامتثال زمانا للثبوت وفي نفس الوقت هو سبب للسقوط فيكون زمانا للسقوط. يعني اجتمع الثبوت والسقوط هذا تناقض تعافض. السقوط نقيض الثبوت. إذن فلا محالة لابد أن يكون الأمر موجودا آنا ما قبل الامتثال يسقط في زمان الامتثال بالامتثال. فلا بد من تقدمه تقدم فعلية الأمر ولو آنا ما على زمان الامتثال. هذا الوجه الذي لعله يظهر من بعض الكلمات. إذن هذا الوجه المنشئ الرابع أيضا غير ثابت وجهين غيرتان. وجه مبنائي كلي ذكره سيد الشهيد في بحث أبحاث أخرى وأدري هنا لماذا لم يشير إليه. أساسا سيد الشهيد لم يقبل سقوط الأوامر وسقوط الفعلية هذا قرأناه في بحث آخر لا بالعصيان ولا بالامتثال. فإن فعل المحبوب لا يزيل محبوبيته والاتيان به او عدم الاتيان به لا يغير يجب سقوط الفعلية وانه تسقط الفاعلية لا الفعلية ولا الامر فعلية. على هذا المبنى لا موضوع لهذا المنشأ. على المبنى الاخر الذي يرى العصيان والامتثال مسقطين لفعلية الامر على ذلك يقال انه ما يكون مسقطا للفعلية صحيح مثلا تسقط الفعلية بالعصيان والانكسار، لكن سقوطهما في طول العصيان والانكسار، أي بعد زمان الانكسار والعصيان، حينما ينتهي الزمان فيكون فعل ذات الماضي غير مقدور، يسقط بالعاجز وبمضي زمانه الذي مضي الزمان يؤدي إلى أن يكون حينئذ غير ممكن تحقيقه فيسقط. ليس نفس زمان العصيان والانتفال زمان السقوط، بل الزمان الذي يترتب على زمان الانتفال بعد مضي زمان الانتفال والعصيان يسقط الانتفال، بناء على قبول كبرى سقوط الفعلية بالانتفال والعصيان، هذا السقوط يكون بهذا النحو، بملاك مرور زمان العصيان والانتفال فيعجز عنه حينئذ، مثلا لو كان لم يفعله فيسقط حينئذ، يكون حينئذ السقوط في الزمان الثاني لا في نفس زمان العصيان، ولا زمان الانتفال زمان فعلية الأمر، يعني زمان اعمال القدرة واقل زمان العصيان، نفس زمان العصيان لا يزال الأمر فعلي وبه بفعليته يحصل العصيان، ولم يكن فعليا فيعصي أمرا غير فعلي، الآن لا معنى له أن ينتفي الأمر غير فعلي بعد مرور هذا الزمان، بحيث انتهى وقت الواجب حينئذ يعجز عنه فيسقط الأمر إذا قام لم يفعله مثلا، فيكون السقوط مترتبا زمانا، يعني في زمان ما بعد زمان الانتقال والعصيان، فمن هذه الناحية إذا لا إشكال. هذا الإشكال الأول، إذا فالإشكال الأول غير تام، لأنه يمكن اختيار الشق الثاني والثالث، أما الثالث على المبنى إن كان الواجب المشهور بالشق المتأثر وإن كان الواجب المعلم. الشق الثاني بعد على جميع المباني، وهو أن يكون العصيان للأمر بالأهم شرطا مقارنا لفعلية الأمر بالمهم في نفس زمان العصيان ولا محظور فيه. الإشكال الثاني الجانبي مبني على مسالك المرجع قدس سره في بحث الإطلاق والتأييد، كأنه يراد الاستفادة من بعض تلك المباني للإشكال الجانبي هنا، وفي الواقع الاستفادة من هذا المسلك للمرجع مسلكه في باب الإطلاق والتقييد، من أن التقابل بينهما لكونه تقابل العدم والملكان، فإذا استحال التقييد استحال الإطلاق، يعني إذن يقال بأن هذا يلزم منه عدم إمكان الأمر الترتبي، استحالة الأمر الترتبي نتيجة هذا المبلغ. وتقريبه بنحوين، التقريب الأول هو أنه لهذا الإشكال، وأنه حيث أن المرجع يقول إذا التقابل بينهما تقابل العدم والملكين، إذا استحال التقييد استحال الإطلاق، إذا استحال الإطلاق استحال التقييد أيضا، لأن يعني التقابل بينهما تقابل عدم الملكين، ويطبقه هذا المستشكل من هذا الجانب، يقول في المقام الأمر بالضد مطلقا غير مشروط بعصيان الأهم، بل مطلقا من حيث العصيان وعدم العصيان أي الانتكار، الأمر بالضد المهم مطلقا حتى لحال امتثال الأهم، وهذا محاله بدون شك، أنه طلب للجمع بين الضدين لا يقل به بإمكانه حتى الترتبي، الأمر بالضد المهم مطلقا مع الأمر بالضد الأهم، يعني حتى لحال امتثال الأهم، هذا لا إشكال في استحالته لأنه طلب للجمع بين الضدين. فإذا استحال هذا الإطلاق، يعني الأمر بالمهم مطلقا مستحيل، أي إطلاقه لحال امتثال الأهم، فالتقييد المقابل لهذا الإطلاق أيضا يكون مستحيلا، والتقييد المقابل لهذا الإطلاق تقييده بحال عدم امتثال الأهم، يعني بحال عصيان الأهم يكون مستحيلا، لأنه كلما استحال التقييد استحال الإطلاق المقابل له، وإذا استحال الإطلاق استحال التقييد المقابل له، يستحيل الأمر بالمهم مشروطا بعدم امتثال الأهم، لأنه يستحيل الإطلاق المقابل لهذا التقييد، هذا تقريب. هذا التقريب فيه أولا يرد عليه النقد بسائر الموارد في بحث عدم إمكان إطلاق الأمر للعاجز، حيث أنه يقال هناك أن إطلاق الأوامر الأمر بشيء إطلاقه لفرض العجز لحالة عجز المكلف عن مستحيل، خصوصا عند المرجع الذي يقبل هذا وهو صحيح أن هذا الإطلاق لا يمكن وله مقيد لا محالة، هذا مستحيل. فإذا استحال فالتقييد المقابل له وهو تخصيصه بالقادر بغير العاجز أيضا يكون مستحيل. إذا تستحيل الأوامر كلها لأن الأوامر كلها مقيدة بالعاجز عند المرجع، فتكون مستحيلة لأنها مقابل الإطلاق المستحيل، فإذا استحال لا كان مقابل استحال العاجز. هذا النقل. والحظ أن الذي ذكره المرجع وذكره البكر في المنطق أنه إذا استحالت الملكة استحال عدمها، إذا استحال التقييد استحال الإطلاق، لا أنه إذا استحال أي منهما استحال المقابل له، لا توجد قاعدة بهذا النحو. هذه القاعدة إذا استحال التقييد استحال الإطلاق يأخذها المرجع بحسب الحقيقة من هذه النكتة، أن التقابل كما يبين في وجهها في محله وتقدم أيضا يعني عادة يشار إليه، أن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة، أي أن الإطلاق ليس عبارة عن عدم القيد عدم التقييد، الإطلاق عبارة عن عدم التقييد في مورد قابل للتقييد، نظير عدم والملكة في المنطق أي نظير العمى والبصر. هناك يقال عدم البصر لكن في كائن قابل للبصر، لا في مثل الجدار، عدم البصر في الجدار لا يسمى عمى لأنه عدم لوجود مقيد، هذا الوجود بخصوصية أنه وجود في موضوع له شأنية هذا الوجود. إذن فإذا كان العدم في مورد من باب انتفاء ذاك الموضوع كالجدار، هذا ليس ذاك العدم، هذا عدم الموضوع لا عدم الملكة. عدم الملكة عبارة عن عدم الوجود الخاص المقيد ذاك الموضوع. فإذا كان في مورد ذاك الوجود غير معقول أي لا موضوعية لا موضوع له، إذن فعدمه ليس من باب العدم سالم انتفاء الموضوع فلا يسمى بالعمى. هذه هي النقطة، وهذه النقطة إنما تقتضي أن يكون حينما يستحيل التقييد يستحيل الإطلاق، أما حينما يستحيل الإطلاق لا يستحيل التقييد، يجب التقييد حينما إذا كان الموضوع في مورد صالح للتقييد، لكن الإطلاق مستحيل، يعني الملكة ضرورية الوجود تكون حينئذ واجب الوجود الملكة لأنه تكون إلى مستحيلة. إذن فالتصديق هنا تصديق مغلوب بهذا التقرير. وأوضح من هذا التقريب بطلانا التقريب الثاني، فإن التقريب الثاني هكذا يقول بأنه يطبق مبنى إذا استحال التقييد استحال الإطلاق وهذا النحو. يقول التقييد للأمر بالمهم لا يمكن الأمر بالمهم مشروطا بامتثال الأهم، عكس الترتب، الأمر بالمهم مشروطا بامتثال الأهم مستحيل يقينا. لماذا؟ لأنه طلب للدين في حال امتثال الأهم يكون فعل المهم جمعا بين الضدين وهو محاله. إذن فتقييد فجعل الأمر بالمهم مشروطا بامتثال الأهم مستحيلا، فالإطلاق المقابل له أيضا يكون مستحيلا. الإطلاق المقابل له يعني شنو؟ يعني ثبوت الأمر للمهم في فرض عدم امتثال الأهم، هذا الإطلاق المقابل له، هذا أيضا يكون مستحيلا. فثبوت الأمر على المهم في فرض عدم امتثال الأهم فصيام الأهم أيضا مستحيلا. وهنا بعد طبقنا استحالة على الإطلاق بملاك استحالة التقييد، وهذا جوابه أنه هذا معناه أن ثبوت الأمر على المهم في حال عدم امتثال الأهم بنحو الإطلاق مستحيل، يعني في خلال جعل مطلق يشمل الحالتين نعم مستحيل لأن التقييد المقابل له مستحيل، أما ثبوت الأمر على
مهم مقيدا ومشروط بجعل مقيد ومشروط بفرض عدم امتثال الأهم. هذا ليس ثبوتا إطلاقيا، بل هذا ثبوت آخر، هذا ثبوت تخصيصي، هذا ثبوت للأمر بالمهم في خصوص فرض صيام الأهم وعدم الامتثال الأهم. هذا الثبوت غير الثبوت الإطلاقي. استحالة التقييد يثبت استحالة الثبوت الإطلاقي، يعني ثبوت بالإطلاق، لا يثبت استحالة الثبوت للفرد الفاقد لهذا القيد المستحيل بجعل مقيد بذاك الفرد، لأن هذا جعل آخر ثبوته ليس ثبوتا بالإطلاق بل ثبوتا بالتقييد. استحالة التقييد يثبت استحالة الثبوت الإطلاقي لفاقد القيد، ولا يثبت استحالة الثبوت الخاص بفاقد القيد بثبوت تقييدي بجعل آخر مقيد ليس بإطلاق هذا الجعل. إذن فما هو المستحيل؟ أن يكون هناك جعل مطلق للحالتين، هذا مستحيل، لأن تقييده بحالة الامتثال مستحيل، فالإطلاق المقابل لا إلى أن يكون مستحيلا. هذا هو مفاد تلك القاعدة لا أكثر، لأنه ثبوته بأي جعل آخر حتى جعل غير إطلاقي، جعل تقييدي، يكون مخالا هذا لا يستفاد. وإلا لزم نفس النقل، هو أن كل خطاب حينئذ يكون جعله مستحيلا، لأن تقييده بالعاجز مستحيل، لا يمكن جعل خطاب مقيد بالعاجز عنه، لأن هذا تقييد بغير مقدور. فثبوته للقادر الإطلاق المقابل للعاجز هو ثبوته للقادر، أيضا يكون مستحيلا. إذن فلا يعقل جعل خطاب على القادر، لأنه التقييد المقابل له مستحيل. هذا النقد نفسه هنا يكون واضحا. خلف ما ذكر من أن المرجع يقول إذا استحال التقييد استحال الإطلاق، أي استحال أن يثبت الحكم بهذا الجعل من خلال إطلاقه لذاك الفرد، أما ثبوته بجعل آخر مقيد لذاك حالة المقابل لا إطلاق له للحالتين، هذا جعل آخر وثبوت آخر. استحالة التقييد لا يستلزم من استحالة ذاك الثبوت، وهذا واضح. فالإشكال الثاني أيضا غير واضح. إشكال ثالث يأتي إن شاء الله في اليوم القادم.